فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يكتفي الشاب المسلم غير المتخصص في العلوم الشرعية بتصحيح وتضعيف المحققين أمثالكم؟ وإذا كان الجواب نعم، فهل هذا تقليدا؟
فهمت السؤال الأخير، فهل هذا تقليد؟ كيف
يقول
يعني؟ يعني الشطر الأول واضح،
يقول إذا اكتفى بالتصحيح المحققين هل يعتبر هذا تقليد؟
هكذا يقول. الجواب لا فرق
في هذه المسألة،
ومن اتبع منه وسبحان الله، كما أن من المشركين، لكن البصيرة تختلف من شخص إلى آخر. فبصيرة العالم أسمى وأرقى من بصيرة طالب العلم، وبصيرة طالب العلم أرقى وأسمى من بصيرة عامة الناس. فلكل بصيرة لابد له منها، أقلها تحقيق قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففرد من أفراد العوام عامة المسلمين يسأل العالم المتخصص في الحديث، هذا الحديث صحيح أو ضعيف؟ يقول له صحيح فيتبناه ويعمل به، أو يقول له في حديث آخر ضعيف فلا يعمل به. هذا هو واجبه، وهذا هو مقدار بصيرته التي مكنه الله تبارك وتعالى منها، لا يستطيع أكثر من ذلك. لكن ننتقل من هذه مرتبة الدنيا إلى مرتبة أعلى منها، وهي بصيرة طالب العلم، أو يسأل أو يقرأ في الكتاب أن هذا الحديث قال فيه الإمام الترمذي صحيح مثلا، أو صححه ابن حبان، أو إلى آخر من يصحح. لكن هو عنده من الثقافة ما قد أشعره بأن هؤلاء الذين صحوا الحديث معروفون بالتساهل في بعض التصحيحات، فهو باستطاعته أن يبحث ليتأكد هل هذا التصحيح أصاب الحق أم هو من التساهل الذي عرف عن هذا المصحح. هذا أعلى مستوى من ذلك العامي الذي يكفيه فقط أن يأخذ كلام العالم مصححا أو مضاعفا. أما هل هذا تقليد أم هو اتباع، فأنا أعتقد أن المسألة شكلية محضة أو خلاف لفظي. فالإمام الصنعاني مثلا له رسالة في تيسير الاجتهاد، يذهب إلى أن قول المحدث هذا حديث صحيح خبر يجب تصديقه وليس له علاقة بالتقليد، وغيره يقول هذا هو عين التقليد لأنه بجوز أنه يخطئ وبجوز باني التصحيح على توثيق إنسان للراوي والواقع أنه خطأ وأن الصواب أنه ضعيف إلى آخر ما هو معلوم من مصطلح الحديث. فأنا أرى أن الاختلاف في هذه النقطة بالذات، هل هو تقليد أم هو اتباع، فمسألة شكلية محضة. المهم أن كل مسلم يجب أن يحقق البصيرة التي يستطيعها. فقد ضربت آنفا مثلا بالعالم الذي لا يستطيع إلا أن يسأل العالم، فبقول هذا عندي صحيح، أو يسأل يجوز مثلا شرب الدخان أو لا يجوز، فيقول له حرام، خلاص ما عنده استطاعة هو أكثر من هذا السؤال. بينما طالب العلم يستطيع أن يقول بعض الشيء في معرفة هذا صواب ولا خطأ. أما إذا كان عالما فحينئذ يحرم عليه التقليد، لأنه يستطيع أن يدقق في الموضوع كما فعل نفس الرجل الذي صح أو ضعف أو حكم بأنه حرام أو بأنه مباح. ولذلك فقول الأئمة لا تقلدني ولا تقلد مالكا وخذ من حيث أخذوا، لا شك أن هذا الكلام موجه إلى الذين يستطيعون من أهل العلم أو على الأقل من طلاب العلم الأقوياء يستطيعون أن يأخذوا من حيث أخذ الأئمة من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عامة الناس فلا يخاطبون بهذا الخطاب، خذ من حيث أخذوا، وبخاصة إذا تولنا بلاد الأعاجم الذين لا يعرفون اللغة العربية مطلقا، فكيف يعقل أن يوجه إليه مثل هذا الخطاب؟ ثم نأتي إلى العرب، عامة العرب الذين استعجموا وصاروا كالعجم من حيث عدم معرفتهم باللغة العربية، وهكذا تسلسل حتى تصل إلى مرتبة طالب العلم القوي. فهذا بإمكانه أن يأخذ من حيث أخذوا في بعض المسائل، ولا يستطيع أن يأخذ في المسائل الأخرى. فإذا كل إنسان يكلف بما يستطيع. أما هل إذا سأل السائل الشيخ عن حديث فقال صحيح، هل هذا التقليد ولا لا؟ إذا قلنا إنه تقليد فماذا يترتب؟ الحرام، التقليد حرام. لا، ليس على هذا الإطلاق. التقليد حرام بالنسبة لمن يستطيع أن لا يقلد، أما إطلاق القول هكذا وحينئذ مخالف نص القرآن الكريم، فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، مخالف ما كان عليه الصحابة من سؤال أهل العلم منهم، يكتفون بسؤالهم لأنهم لا يعلمون. والله عز وجل يقول في الآية السابقة فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن الغلو في مكان ما عليه بعض الناشئين على الكتاب والسنة من أنهم يحرفون التقليد بعامة، هذه غفلة خطيرة وخطيرة جدا، لأن في ذلك تكليف الناس بما لا يطيقون. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعامة الصحابة كانوا يكتفون يسألون سؤالا موجها إلى أحد علمائهم فيتقبلونه دون أي مناقشة. وليس الأمر كما هو الشأن اليوم، إنسان لا يفقه من العلم شيئا يسأل يجوز ولا يجوز، رأسا بيقول له ما الدليل، وليس في هذا المستوى العلمي أن يفهم الدليل. وإذا قال له هذا حديث صحيح بيقول له ما الدليل في صحته، وقال له روح اقرأ كتب المصطلح سنين، تراجم الرجال سنين، وبعدين تعال اسأل ما الدليل على صحة هذا الحديث. ولذلك فالتقليد قسمان، تقليد لا بد منه وهذا لا ينجو منه كبار العلماء، والقسم الآخر اتخاذ التقليد دينا يخالف به ما قال الله وما قال رسول الله كما يفعل متعصبة المذاهب.
يا شيخ سلام عليكم. أقول أنا طالب علم وبحث